شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا على حديث الاحتكار. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحتكر الا خافت، رواه مسلم. والحديث رواه مسلم، فالحديث صحيح. قال: لا يحتكر الا خافت. الاحتكار وأن يشتري الرجل طعاما ثم يحبسه، فإذا قل من السوق أخرجه ليبيعه بغلاء، ليبيعه غاليا. وهذا هو أصل الاحتكار. قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ هو الذي يجانب الصواب، فالخطأ ضد الصواب. والمقصود هنا حاد عن الصواب، يعني آثم. لا يحتكر إلا آثم. وهذا الحديث في مسألة مهمة، وهي مسألة حكم الاحتكار. عرفنا أن الاحتكار هو أن يشتري الرجل طعاما ثم يحبس هذا الطعام أو القوت إلى أجل يتربص وينتظر أن يغلى في السوق، فإذا ما فقد من السوق أو ضعه أخرجه وباعه بسعر أغلى من سعره المعتاد. إذن الاحتكار حبس الطعام، والهدف منه هو أن يباع بسعر أكثر، أن يباع بسعر أكثر. ظاهر الحديث أن المحتكر آثم، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاحتكار، لا يجوز الاحتكار. هل هذا الحكم على إطلاقه؟ نعم، هذا هو الأصل، ولكن أهل العلم فصلوا واشترطوا شروطا لعدم جواز الاحتكار. منهم من عليه جمهور أهل العلم أن الاحتكار فيما يحتاجه الإنسان من الطعام والقوت، فلا يكون في كل السلع، وإنما لا يكون إلا في ما يحتاجه الإنسان من القوت والطعام. هذا الشرط الأول. فمعنى ذلك أنه لو احتكر سلعة ما لا يحتاجها عامة الناس فهذا لا يسمى احتكار، لا يسمى احتكار. كذلك من ما ذكره أهل العلم في مسألة الاحتكار أن لا يشترط مجرد الحبس، فإذا كانت السلعة موجودة لو حبسها لا يسمى احتكارا، لا يسمى احتكارا. ولذلك لا يكون الاحتكار إلا في السلع التي يحتاجها الناس وبالذات الطعام، ولكن لو كان من مكملات الطعام لا يضر، مكملات الطعام لا يضر. كذلك ليس مجرد الحبس، ليس مجرد الانتظار، وإنما أن يحبس وحاجة الناس إليه قائمة، أن يحبس وحاجة الناس إليه قائمة. فهذا هو الاحتكار. لذلك لا يجوز الاحتكار إلا بهذين الشرطين، لا يجوز الاحتكار. فإذا توفر الشرطان جاء عدم الجواز. أما إذا كان مجرد الحبس أو في أشياء الحاجة إليها ليست مستمرة وليست لعامة الناس فليس فيها احتكار. قلنا أمران، الأمر الأول ما هو؟ والثاني ليس هو حبس السلع مطلقا، لكنه حبس السلعة إذا كانت هذه السلعة غير موجودة لأجل أن يغلي، أن يكون السعر غاليا. نعم. دي بعد. نظرين
بعد أن يقف إن شاء أنفكه وإن شاء أردها وصرها منكم وصرها عليه ويمسي من شرور بخياء ثلاثة أيام. وفيه ضائر لذلك معلق من بخاري ورد مع بأخاء من الطعام لا تمر على البخاري والتمر أكثر.
نعم، هذا الحديث متفق عليه وعرفنا المتفق عليه، وأيضا ورد روايات عند المسلم رواية قال فوض الخيار ثلاثة أيام تحديد مدة الخيار، وأيضا ورد رواية البخاري بدل من تمر صاع من طعام وقال لا سمراء وذيع. فالحديث إذن صحيح. قال لا تصر الإبل والغنم. ما معنى لا تصر الإبل والغنم؟ أيوة، يعني لحبس اللبن. نعم، حبس الضرع ولا تحلب هذه الماشية لمدة يومين ثلاثة أربعة لأجل أن يظهر أثر اللبن على الضرع فيكون سعرها أكثر، يكون سعر هذه الماشية أكثر. هذا هو صر الإبل والغنم. بعض البادية أيضا يرضع فمن أجل أن يكون الضرع كبيرا. قال فمن ابتاعها، يعني هذه المصراة من الإبل أو الغنم، من ابتاعها يعني من اشتراها، فهو بخير النظرين. بخير النظرين يعني يخير بين الأمرين بعد أن يحلبها. طبعا اكتشف أنها مصرة لما حلبها. هو المعتاد أن تحلب الماشية في اليوم مرة أو مرتين، في اليوم مرة أو مرتين. فالرجل الذي اشترى هذه الغنم حلبها لما نظر إلى ضرعها وقد امتلأ، فلما جاء من الغد ما وجد شيء، وجد شيء قليل، فاكتشف أنها مصرة، اكتشف
أنها مسراء. لما اكتشف قال هو بخير النظرين، إما أن يبقيها عنده بعد أن يحربها يبقيها عنده، أو أنه يردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. طيب ردها، واللبن اللي أخذه يرجعه بعد ما حلبه ويشربه ويسوي فيه؟ قال وصاعا من ثمر، ردها وصاعا من ثمر. طيب مدة الخيار، قال في رواية مسلم فهو في الخيار 3 أيام، في رواية البخاري علق البخاري، المعلق ما هو؟ ها كيف؟ لا تعليق البخاري ايش يعني؟ لا اخذ مصطلح ادق. لا التعليق ما هو؟ ما حذف من اول اسناده راو او اكثر، هذا هو التعليق. التعليق ما حذف من اول اسناده راو او اكثر. مثلا يقول البخاري حدثنا مالك، حذف عبد الله بن يوسف فحذف واحد، او يقول لا يقول حدثنا مالك يقول قال مالك، او يقول قال نافع عن ابن عمر حذف 2، فحذف من اول الاسناد واحد او اكثر، هذا الذي يسمى تعليق، يسمى تعليق. والمعلق ضعيف، المعلق ضعيف. اما معلقات البخاري، معلقات البخاري ففيها تفصيل ليست ضعيف، فيها تفصيل. ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعني يقول قال مالك، هذا جزم، قال مالك هذا جزم به. وإما أن يعلقه بصيغة التمريض أو التضعيف، مثلا يقول قيل روية، هذا مبني للمجهول، مبني للمجهول. قيل روية عن ابن عمر، روية عن نافع، هذه يسمونها صيغة تمريض، صيغة تمريض أو صيغة تضعيف. فإن كان البخاري علق الحديث بصيغة الجزم يعني قال، فهذا الحكم عليه بأنه صحيح إلى من علقه عنه، يعني أن يقول البخاري مثلا قال مالك أو قال نافع، فهذا كأن البخاري قال الذي حذفته عنكم أنا متكفل فيه 100% سليم، فقالوا صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه، يعني صحيح إلى نافع، أنتم ابحثوا في نافع ومن بعده. أما إذا كان بصيغة التمريض فلا يحكم عليه بصحة ولا بضعف، فلا يحكم عليه بصحة ولا بضعف. هذا الكلام الحكم نظري، الحكم نظري في كتب المصطلح، في كتب المصطلح. جاءنا ابن حجر رحمه الله قال يا جماعة أن أخذنا هذا الحكم النظري قرون، أنا بطبق الآن على كل معلق في صحيح البخاري، سنطبق المعلق في صحيح البخاري كل من أوله إلى آخره، فأنا بسفيه. فبحث المعلقات من أولها إلى آخره وجد أنها صحيحة، وجد أنها صحيحة، فألف فيها كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق. طيب لماذا إذن البخاري علقها، ما وضعها في الموصولات ما دامت أنها صحيحة، ما السبب؟ نعم حسن. ليست على شرطه. البخاري لما ألف الكتاب وضع شروط صعبة، قال لنا أنا لا أروي إلا لما أتأكد من الإسناد 100% أن فلان التقى بفلان، وهذا طبعا شرط صعب عند المحدثين. مسلم والجمهور أخف شرط، قالوا ما نشترط أنه التقى، لكن نشترط أنه يمكن أن يلتقى، يمكن أن يلتقى. فإذا البخاري لم يثبت في كتابه من الأسانيد الموصولة إلا ما ثبت لديه، مثل ما نقول 100% أن فلان التقى بفلان الراوي عنه. ولذلك ذكر جملة من الأحاديث المعلقات وأثبتها في كتابه مع أن المتن صحيح، إلا أن الإسناد ليس على الشرط، ليس على شرطه، ولكنه في الجملة كما قال ابن حجر رحمه الله أنه صحيح، ولكن الموجود في الموصول أصح منه. الموجود في الموصولات يعني الذي رواها بإسناد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح. إذن قال وفي رواية له علقها البخاري، الرواية القادمة ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، هذه رواية رواها البخاري لكن رواها موصولة ولا معلقة؟ معلقة. قال البخاري والتمر أكثر. كيف التمر أكثر؟ ايش معنى قوله وقال البخاري التمر أكثر؟ لا نعم أحسنت، لما قال في الرواية الأولى وردها وصاعا من تمر، الذين رووا وصاعا من تمر أكثر من الذين رووا ورد معها صاعا من طعام، ولذلك أخذ جمهور أهل العلم بأنه يرد معها تمر لغلبة رواية التمر على رواية الطعام. والطعام ما المقصود به؟ قال ورد معها صاعا من طعام. نعم طعام القمح عموما لا سمراء. ما هي السمراء؟ نوع من أنواع الحنطة يسمى سمراء. طيب هذا الحديث فيه مسألة مهمة وهي مسألة الغش، مسألة الغش يعني لا يجوز الغش. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي باع هذه الماشية المصرات المحبوس ضرعها غش المشتري، فالمشتري اشترى هذه الماشية، اشترى هذا الغنم أو الخروف أو الشاة أو الناقة أو البقرة، اشتراها بناء على ما نظر، لأن هذا ضرعها مليء ضرعه وأنها تحلب كذا في اليوم، كما قلنا قبل قليل بأن المعتاد أن تحلب الماشية يومية، وتحلب تختلف الماشية، بعضها تحلب كيلو كيلوين ثلاثة إلى خمسة إلى عشرة بحسب نوع الماشية. فهذا الذي اشتراها بهذا الموضع، فلما ذهب وحلبها جاء من الغد ما وجد شيء، إذن هذا البائع غش المشتري بها. ما الحكم حينئذ؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يقاس عليه كل ما فيه غش، كل ما فيه غش. وذا أجي إلى الميكروفون وأضع عليه علامة أقول هذه صناعة كذب، هذه صناعة كذب، فأنا أشتري أو المشتري يشتري على أن هذا الميكروفون صناعة كذا، فلما آتي وأشغله والله نكتشف أنه الصناعة الأردع، صناعة الأرض، ويقاس على هذا السلع أيا كان أيا كان. فهذا من حيث الحكم لا يجوز. فاشترى وانتهى ماذا يعمل؟ قال له رد السلع، له الخيار. اشترينا هذا الميكروفون مثلا بألف ريال، فلما جربناه واستعملناه وجدنا أنه ماركة أخرى أقل جودة فسعره 500 ريال أو 600 ريال، عرفنا أنه لا يجوز. لكن هل نرده؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخيار هنا للمشتري. وأهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله في الخيار بعد كذا أسبوع، يسمى خيار العيب أو خيار التدليس، أو نسميه خيار التدليس. فهذا إذن للمشتري حينئذ الخيار برده أو إبقائه. والله كيف يعني يكفيني هالحين، والله وجد أن الماشية بدل ما تحلب 3 كيلو تحلب كيلو مثلا، والله يكفيني، أو لتر مثلا، فهذا وأراد أن يبقيها له ذلك أو يردها. طيب جاء للبائع وقال والله هذه أنت، أنا اشتريت على أن هذه الماشية تحلب 3 لتر 4 لتر 10 لتر، وجدت أنها ما تحلب إلا لتر. قال يا أخي جبه هذه أثاث ماشيتي. طيب والحليب اللي طلع؟ قال يا أخي أنا بعتك وفيها حليب، لكن ما فيها حليب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها، ورد معه صاع من تمر، صاع من تمر. نبي نلخبطكم شوي، نشوف القواعد اللي قلناها قبل كم شهر، نشوف في ثابتة ولا طايرة. طيب الآن التمر هذا قيمة ايش؟ طيب يمكن الحليب قيمته 50 ريال، التمر قيمته 10 ريال، ولا لا؟ يمكن يكون ولا ما يمكن؟ طيب شلون يكون هذا؟ ما في مساواة. إذن من تدليس البائع معناه سنظلم البائع الحين، ولا لا؟ كيف إذا صار؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد معه صاع من تمر أو صاع من طعام؟ ها، إذا يعني الآن تصوير المسألة أول، هي أن الطعام هنا بديل لأي شيء؟ للحليب. البائع يقول لا ما هو بديل، أنا أبيعها يوم الخميس الماضي أبيعها بألف ريال، الآن أنت جبتها لي يوم السبت، السبت ما أبيعها ولا ب600، يجيب لي صاع من طعام، شلونها؟ أو أن الحليب قيمة غالية والتمر قيمة رخيصة. ثم قال من تمر، يمكن التمر الكيلو بريالين و3، وفي تمر الكيلو ب50، ولا لا؟ طيب إذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا وصاعا من تمر أو صاع من طعام في الرواية الثانية؟ من عنده جواب؟ هو الحليب في ضرعها. إيه؟ هو المشتري الآن استفاد من الحليب، لكن قيمة الحليب هذا صار صاع من طعام أو صاع من تمر، كيف يكون هذا؟ بدل ما نقول عقوبة شو نقول؟ العبارة العلمية، ها؟ لا، إيش؟ شلون؟ غدر؟ ردع؟ لا لا لا، نريد عبارة علمية نبني عليها قواعد. إيش؟ تعويض نسبي، هذا قانوني، تعبير قانوني. لا لا، نقول خلاف الأصل، يقول فقهاء هذا على خلاف الأصل، يعني لا نستطيع نجعل هذه قاعدة. قلنا في البيوع الأصل ماذا؟ الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. الذي دل الدليل على تحريمه قلنا الغرر، الجهالة، الربا ونحوه، قلنا لا. طيب أليس في هذا ضرر على البائع؟ إذن متفق مع الأصل، مع القاعدة الذي هو أنه يحرم، أن تحرم هذه المعاملة للضرر. طيب هذه المعاملة قد يكون فيها ضرر على البائع، قالوا هذا خلاف الأصل، أو هذا خلاف الأصل. طيب ما هو المبرر خلاف الأصل؟ هو يعني جزاء لما يعني غش به، فهو الذي تسبب بهذا. إذا لما قالوا خلاف الأصل ماذا يعنون؟ يعنون أنه ليست قاعدة، ليست قاعدة. يعني مثلا اشترينا ميكروفون وجدنا أنها يعني كما قلنا قبل قليل أرجع، قال أرده، نرد معه ماذا؟ نرد صاع تمر؟ ها؟ لا، يعني النص جاء في المصرّاه، لكن يقول لنا الخيار، نأتي للأصل، خيار إما الإبقاء وإلا يعني إما الإمضاء، إمضاء البيع، وإما رده على صاحبه بعد ما اكتشفنا أنه ليس هو على شرط البيع. إذن هذه يعني هذه ستجدونها عند الفقهاء كثير، ستجدونها عند الفقهاء كثيرة، يستفيد منها المفتي، يستفيد منها القاضي. مثل هذه يعبر عنها أهل العلم لأنها خلاف الأصل، يعني لا يجرى عليها قاعدة، لا يجرى عليها قاعدة. إذا كانت على وضع لا ترد ولا، يعني إذا رضي المشتري بهذا الشرط، هذا شرط، والمؤمنون على شروط، إلا إذا وجد ما يخالف الشرط. يعني وجدت والله المكتوب ماركة كذا مثلا، والماركة هذه معروفة أن سعرها غالي، فلما جاء المشتري للبيت وجد أنها لا، يردها والقاضي يردها إذا حصل خصومة، فيبقى الخيار للبائع. لكن إذا كانت هي والمشتري رضي بهذا الشرط، وأحيانا لتلاعب المشترين يكتبون مثل هذا، مثل بعض النساء يعني تروح تشتري ليلة الزفاف فستان 5000 ريال، تقول أجربه، هي تجربه بالليل فعلا، لأن إذا الصبح رجعت ما استعملت. فلذلك يقول لا، مثل بعض البضائع لا ترد ولا تستبدل خلاص، من أجل، أو بعض اللي يستعملون جوالات يبي يكلم ويبي يشتغل ويبي محتاج لسفر يومين ثلاثة، وبعد 3 أيام يرجع الجوال يقول الله ما صلح، وطبعا أصلا ما شراه يستعمل هاليومين. لذلك يقول البائع لا ترد ولا تستر. فإذا رضي المشتري بهذه العبارة أو بهذا الشرط فلا بأس. لا لا ما لها، يعني مثل ما قلنا يعني قد يكون الحليب في وقت غالي جدا، وقد يكون التمر غالي جدا، فليس، وقد يكون الحليب لتر واحد، وقد يكون الحليب 20 لتر، يعني في بعض الأبقار تحلب 10 لتر 20 لتر، وهو يقول أطلق لنا صاع من التمر. لا، المعاملات إلى يوم القيامة، وما قال صاع من ثمر إلا إذا قال السعر، ومطلق هنا ما حدد بأنه والله يمكن الحليب لتر لترين ثلاثة خمسة، لا، بعض الأبقار 20-30، وهو قال صاع من ثمر. المعاملة يعني ليست على قواعد، ليست على قواعد البيع، فلذلك قالوا هذا خلاف الأصل.
على خلاف الأصل. ولماذا جاءت على خلاف الأصل؟ نكاية بالنكاية، ليش تغش؟ لكن أيضا لا تظلم ظلم كبير، يرد صاع من تمر أو صاع من قمح. هذا يعني المسألة الثانية، مدة الخيار كم هي؟ طبيعي يتبرع. لا، ما دامت في مدة الخيار لا يعوض، إلا إذا الاستعمال استعمال جاد يعني يؤثر على الأصل السلعة، أنه يؤثر على أصل السلعة. نعم، لك والله لأني فكيت من الكرتون، بس لا أنا ما أعرف إلا أنه فكيت، يعني اشتريت جوال على أنه ما أعرف السلعة، لما جيت البيت فكيت الكرتون، فكيت ما وجدته في التماركة أخرى، فلي الخيار في رده أو في إبقائه. لكن المسألة الثانية، مدة الخيار كم هي؟ هذه بينتها الرواية مسلم، قام الخيار 3 أيام، لأنه ليس الأمر على إطلاقه، لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم، لا خلاص، المدة محددة حتى ولا، يعني السوق والتعامل يعني لا بد له من حدود. إذا أطلق هذا شرط، هذا داخل في الشروط لا إشكال، لكن من الناحية الشرعية يعني القاضي إذا صار ما في مدة بين البائع والمشتري ماذا يحكم؟ 3 أيام. نعم. نعم، نفس الحديث، محفلة يعني محبوس اللبن في ضرعها، محبوس اللبن في ضرعها، ونفس الحكم، فيؤخذ منه تحريم التدليس عموما، تحريم التدليس في البيع والشراء عموما. طبعا هذا ظاهر الحديث أخذ فيه الجمهور، إذا نسينا أن نقوله، أما الأحناف يقولون لا يرد شيء أبدا، يردها ويأخذ فلوسه ويمشي، لا تمر ولا طعام ولا شيء لهذا التدليس. لكن ما ظهر من الحديث هو الأول. أيضا يستفاد من الحديثين مسألة تربية المؤمن على الصدق، حتى ولو كان هذا الصدق يضره أو يعود للضرر في ظنه عليه، لكن الصدق في الأصل لا يضر، لأن نتائجه سليمة، والله سبحانه وتعالى يبارك للبائع والمشتري عندما يصدقان في البيع والشراء، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وفإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فيبارك في السلعة للمشتري ويبارك للبائع في الثمن. نعم. صبرة من طعام، من طعام. نعم، أيضا الحديث رواه مسلم والحديث صحيح. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. الصبرة يعني نسميها بالعامية ما هي؟ الكومة، يعني مر على كومة طعام، هذه هي الصبرة من طعام. فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، لما دخل أصابعه وجد تحت بلل. الصبرة قد تكون في إناء وقد تكون خارج إناء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ طبعا هذا استفهام ايش؟ انكاري. قال اصابته السماء. السماء هنا ماذا؟ المطر. ونسب الى المصدر، والمقصود في السماء هنا مصطلح السماء هو الفضاء الازرق الموجود، ويطلق على السحاب، ويطلق على السحاب لان السحاب هو مرتفع، والسماء من السمو وهو الارتفاع، ويطلق ايضا على المطر، ويطلق على المطر. قال اصابته السماء يعني اصابه المطر. قال اصابته السماء يا رسول الله، يعني كأني أنا ليس هذا من فعلي، أنا لم أصنع هذا. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. إذن السبب هو أن هذا الطعام، والطعام يطلق على القمح والأرز والشعير والذرة والبر ونحو، فالسبب إذن هو هذا الطعام الذي أصابه ماء، والماء يؤثر يفسد الطعام. يعني تجي تأتي بأرز مثلا وتضع أسفله ماء يفسد الأرز ولا لا؟ فإذا جلس مدة يسيرة فسد، فلذلك أصبح غشا، أصبح غشا. بعد ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، من غش فليس منه. هذه قاعدة عريضة طويلة كبيرة في كل شيء، حتى في الاختبارات، حتى في الاختبارات يجوز الغش ولا ما يجوز؟ ها؟ بالإنجليزي يجوز؟ طيب، فإذا حتى بأي شيء من أنواع الغش، طيب شلون أنت ما غشيت أحد الاختبارات؟ هذا غشيت صاحب الطعام اللي بيشتكي في الاختبارات، من غشيت؟ ها؟ ها؟ في عند جواب رفع صوته المدرس، ما غشيت. نعم، غش نفسه فغش الناس، يعني غش لنفسه وغش نفسه الدرجة الأولى. لكن يقول ما عليكم مني، هذا غش نفسي خلوه، لكن غش نفسي هذا تدرج إلى أن يغش الناس، يعني تخرج هذا بغش ولا لا؟ عين قاضي، عين مدرس، عين داعية، عين في مكان معين وهو لا يستحق، أو يكون غيره أحق. هذا من جانب. من جانب ثاني، اي نعم سنة. يعني يصبح هذا الامر قاعدة له. اذا تساهل في هذا التساهل، اذا الانسان تساهل في امر المجموع ففي امر الفرد يكون اكثر تساهل، اكثر تساهل. فهذه اذا قاعدة كبيرة في البيع، في الشراء، في التأجير، في يعني سائر المعاملات مع الناس، في التعامل مع العلم مع غير العلم، مع أي شيء. فالغش لا يجوز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. عبارة فليس مني هذه من عبارات الوعيد، من عبارات الوعيد. ما معنى ليس مني؟ يعني كأنه يقول من غش فليس داخلا في ملتي. هذا تفصيل ظاهر العبارة، فليس داخلا في ملة، وإذا لم يكن داخلا في ملة معناه أن يدخل النار خارج ملة الإسلام. لكن هذا من ألفاظ الوعيد الذي يجرى على ظاهره ويستفاد منه التحريم، يستفاد منه التحريم. ففي هذا الحديث تحريم الغش، تحريم الغش. وبعض مطلق التدليس. فإذا الغش محرم، والمغشوش من المباع والسلع للمشتري الخيار. نعم. نعم، هذا الحديث كما قال المصنف اسناده حسن، وهو ايضا يمثل قاعده كبيره في المعاملات او في البيع والشراء. قال من حبس العنب ايام القطاف، العنب المعروف ايام القطاف يعني حبسه ايام قطفه حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، يعني حتى يحبس العنب فهو عارف اليوم لو قطف اليوم بعد السوق عاد، لكن لو انتظر شهر سيبيعه على مصانع الخمر لأن مصانع الخمر ستأخذ. قال فقد تقحم النار على بصيرة. ففي هذا يعني قاعدة، وهي أن للوسائل أحكام إيش الغايات، أن الوسائل لا أحكام الغايات. يعني بيع العنب جائز ولا غير جائز؟ جائز، بيع العنب جائز لأنه طعام حلال حله الله سبحانه وتعالى، فبيعه وشراؤه جائز. لكن إذا اتخذ هذا الجائز لكي يتوصل به إلى محرم، لكي يتوصل به إلى محرم، فيبيع هذا الرجل هذا العنب على مصنع خمر فيستخرج منه خمرا، فيستخرج منه خمرا، هل نقول للبائع والله ما عليك استخرج من خمر ولا ما يستخرج؟ لا، ما دام انه يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقحم النار على بصيره، يعني دخل النار على درايه منه، دخل النار او استحق النار على درايه منه. وهذه قاعدة، لو إنسان جاء هايج متضارب واحد مع واحد وجاء واحد قال فلان بعني بعني المسدس، المسدس يسوى 1000 ريال، قال ب10,000 سهلة بسيطة، طيب ايش تبي تسوي؟ قال بقبل فلان. هل يجوز بيع المسدس؟ لا. إذن أصل السلعة بيعها وشراؤها جائز، مثل العنب التمر أو البرتقال. والله أنا أعرف مثال، يعني هذا الشخص يصنع فيه خمر أو يصنع فيه أدوية محرمة مثلا، أو يتخذ لعدو من أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين، إذن أي غاية محرمة فالوسيلة إليها لتنفيذ هذه الغاية محرمة ولو كان أصل الوسيلة جائزا. نفس الشيء، أنا مثلا أبيع هذه الأرض لأعلم أن هذا سيقيم بنكا ربويا 100%، مو مجرد بنك، بنك فيه ربوي وفيه غير ربوي، لكن أنا أعلم 100% أنه نفس الشيء. هذا عاد يعني يخضع للمصالح والمفاسد، إذا تنازع الأمران أيهما أكثر؟ مثل نعم كل غاية نعم، يعني أنا أعلم أني لما أجل هذه الاستراحة على فلان أن ستكون هذه الاستراحة مصنع خمر مثلا، أو ستكون محل للملاهي أو تجمع لعمل محرمات، لا يجوز. الوسيلة تأخذ حكم الغاية تماما، ولو كانت الوسيلة في أصلها جائزة، ولو كانت الوسيلة في أصلها جائزة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع العنب أو حبس العنب إلى أن يبيعه لصاحب الخمر، فقال نص الوعيد شديد فقد تقحم النار على بصيرة. فإذا القاعدة التي تؤخذ من هذا الحديث
أن الغايات أن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة ولو كان أصل الوسيلة جائزا، والأمثلة يعني في هذا كثير. إيش؟ هذا مثل ما قلنا فيه، إذا اختلط الخير والشر ينظر في المصالح والمفاسد. والله يجيني واحد وظاهره يعني الفسق وأعرف أو يغلب على ظني الفسق، لا يجوز. أما إذا كان إنسان عادي، مع أن الشبهة قائمة كل ما اختلط فيه المصالح والمفاسد، وبخاصة إذا كان ظاهر المفاسد أغلب، فالشبهة تبقى قائمة وتدخل في كالراعي يرعى حول الحمى يشوف من تجنب الشبهات. نقف على حديث الخراج إن شاء الله للأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.